لله العالمين، خاتم الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد. عظم الله أجورنا وأجوركم أخوتي الأعزة، أخواتي الكريمات، بمصابنا بسيدنا ومولانا الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لمزيد البر لإمامنا صلوات الله عليه، وأن يجعلنا وإياكم من المحظوظين والمكرمين بشفاعته وبالسير على منهاجه وخطاه وعلى الثأر لدمه الشريف. لا أدري، لنا في كل سنة وفي كل عام تمر علينا ذكرى الإمام العسكري وتيرة حزن، ولكن هذه الوتيرة سرعان ما تنطفئ حينما نقبل في اليوم الآخر على فرحة الزهراء فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. ولكن في هذه السنة كيف سنتطلع إلى المشهد، وعن أي فرحة ستكون للزهراء صلوات الله وسلامه عليها؟ لأي مكان سنذهب لكي نعزي إمامنا العسكري صلوات الله وسلامه عليه، ولكي نعزي إمامنا الحجة المنتظر صلوات الله وسلامه عليه بوفاة أبيه؟ وهذا هو المشهد، ركام فوق ركام وأتربة فوق أتربة وملاعين النواصب يحيطون بالمكان من كل حدب وصوب، وحاضنات الإرهاب الطائفي لما تزل تتوعد شيعة الإمام العسكري بكل ما يمكن لها أن تفرزه من أحقاد ومن نصب لآل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن دعونا نستقرئ الأحداث لكي نرى من فجر ومن الذي فجر. فجروا بناء وقبرا، ولكنهم ومما لا ريب فيه أنهم فجروا أفكارهم وفضحوا كل ما في قلوبهم من حقد على آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حينما كنا نقول بأن ثمة مدرسة للنصب لآل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانت تترجم موقف مدرسة الحقد على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي رأيناه يترجم بصورة واضحة عبر مخالب سيدة القوم حينما ذهبت لتأكل من كبد حمزة سيد الشهداء وهي تريد أن ترسل رسالة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنهم إن لم يصلوا إلى الرسول فها هم قد وصلوا إلى فلذة من فلذات كبد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وهكذا عاشوا وهكذا مثلوا وهكذا ترجموا عن طبيعة الأخلاقيات التي التزموا بها وعن طبيعة الأفكار التي يعملون من أجلها ولم يتغير المشهد على الإطلاق فلئن بكى الرسول صلوات الله وسلامه عليه وآله على حمزة وقال لمثل حمزة فليبكي البواكي امتدت دمعته بأبي وأمي من بعد أحد لتقف في أواخر أيام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهي تترجم أنه مرة بكى على فاطمة وثانية بكى على علي وثالثة بكى على الحسن ورابعة بكى على الحسين وخامسة بكى على الحوراء زينب صلوات الله وسلامه عليهم ولما يفعل بهم شيئا بعد في أواخر أيامه بأبي وأمي حينما ذهب إلى بقيع الأرض يحدث الأمير صلوات الله وسلامه عليه عبر حديث صحيح يرويه القوم عبر في كتاب المستدرك على الصحيحين بأن الرسول بكى في البقيع فسأله الأمير بما يبكيه صلوات الله وسلامه عليه وآله قال إنما أبكي لضغائن ستظهر لك من بعدي وسرعان ما جاء القوم وهم يحملون طبيعة الرسالة التي أرسلتها هند آكلة الأكباد والتي حولوها من بعد ذلك مكافأة لها بأنها أم خال المؤمنين وبأنها صاحبة المناقب وبأن زوجها الذي مال الله ومال رسول الله ولم يترك في حياته أمرا إلا وريشه في حقده لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جاء القوم سريعا وهم يحاولون أن يقفوا إلى جانب وحشي في اقتلاعه لكبد حمزة سيد الشهداء فراحوا يعبثون تارة في صدر الزهراء فاطمة صلوات الله وسلامه عليها وأخرى في كبد الإمام الحسن وثالثة في هامة أمير المؤمنين ورابعة في نحر الإمام الحسين إذن لماذا لا يمتد الطريق ولماذا لا يسير الأبناء على سيرة الآباء ولماذا لا يسير الأخلاق على سيرة الأسلاف المسيرة هي المسيرة والحية لا تلد إلا الحية والعقرب لا تلد إلا العقرب والناصبي لم يلد إلا ناصبي مثله لذلك لم نكن لنستغرب أن يقف القوم من قتلة أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم موقف المناصر وموقف المعادي وموقف الممالع ولم يقفوا من قتلتهم إلا موقف الولاء وموقف النصرة بالله عليكم صب أمير المؤمنين لعشرات السنين على هذه المنابر من يسمونها منابر المسلمين سبوه في كل يوم جمعة وفي كل يوم عيد بل سبقوا من يسمونهم بالموثقين من رواتهم وبالمحدثين الأصحاح من محدثيهم سبوه في كل يوم ولم يقفوا منه موقفا ولم يقفوا منه ما يمكن أن يعبر عن أنهم مستائين من سبابه لأمير المؤمنين هذا هو حريز ابن عثمان الذي يحدث عنه الخطيب البغدادي والخطيب البغدادي من أئمة الجهل
الجرح والتحديد لديهم ومن المحدثين الكبار لديهم يقول بأن هذا الرجل كان يلعن أمير المؤمنين بعد صلاة الصبح لمدة 5 سنين 10 لعنات في كل يوم، ومع ذلك يعتبرونه في أصح الكتب لديهم بأنه عدلا وبأنه موثقا ويقولون على لسانه ما يسمونه بحديث رسول الله. لا نستغرب أن يتحول الدواليقي قاتل الإمام الصادق والأقرق العباسي هارون قاتل الإمام موسى بن جعفر واللا مأمور قاتل الإمام الرضا وبقية الرضاة، لا نستغرب أن يتحولوا إلى أمراء للمؤمنين وأن يأخذوا من مآخذهم وأن ينهلوا مما يسيئون عليهم من أحاديث الكذب ومن سنن الخداع لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك حينما يقتل الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه لا نستغرب أن يتحول قاتله إلى أمير للمؤمنين لدى القوم. والغريب أنك حينما تفتش ما يسمونه بكتب التراجم التي أرخت لسير الرجال حينما يأتون إلى الأئمة لا تجد مسلبة يقودونها للأئمة، اللهم إلا ما بدر من أمثال أحد مؤرخيهم بل من علماء رجالهم بأن له من حديث الإمام جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليه لديه موقفا لأنه في شك من أمر جعفر بن محمد، ولكن أيما يكن لا تجد من يحاول في ترجمته أن يقول كلمة سيئة بحق الأئمة، ولكن لماذا هذا الموقف إذن من قتلتهم؟ إذا كانوا وكلهم يقولون بأنهم من أئمة الدين، إذا كانوا من أئمة الدين ما شأن قاتلهم؟ وما شأن من اشترك بدمهم؟ وأنتم تقرؤون القرآن وتحدثون بالقرآن بأن من قتل نفسا بغير نفس ماذا؟ هذا أنتم تقرؤونه كما نقرأه نحن، وأنتم تضعون في كتبكم وفي فقهكم ما يمكن أن يعرب عن التزامكم بمقتضى هذه الآيات. إذن لماذا حينما تصل الباء إلى أئمة أهل البيت تتوقفوا عن الجر وبقية بائكم تجر الدنيا وما فيها؟ لماذا؟ هل أن هذا الأمر تتصورونه جاء عبثا؟ أطلاق، تمت مدرسة وتمت منهج عمدوه بالكثير من المواقف، وبالنتيجة ما كان الذي حصل في تمرة إلا ترجمة لهذه المواقف. حينما قتل الأئمة لم يبادروا لموقف ولم يستنكروا أمر قتلهم، بل راحوا يلاحقون شيعتهم في كل مكان وينبشون أثرهم تحت كل حجر ومدر، ومع ذلك لا زال البعض يتردد بأن ما حصل إنما هو مجرد حادث حصل، والأمر ليس بمجرد حادث إذا حصل. ما حصل في يوم الأربعاء الأسود لم يكن مجرد حادث ولم يكن مجرد فسقة من التكفيريين انبروا لكي يفجروا قبر الإمام العسكري صلوات الله وسلامه. هذه مفققاتهم ألا تكفي أن تكون رسل القوم إليكم وتفهمونها بهذه الصورة؟ منهج الاستئصال لنسل رسول الله ولشيعة رسول الله منهج أسس في ذاك اليوم واستمر عليه واحدا يأخذ من الآخر. على أي حال انحرمنا هؤلاء الأوغاد من أن نصل إلى قدر إمامنا العسكري، فليعلموا أنه ليس لأول مرة هدمت قبور الأئمة، بل هذا هو البقيع يخبركم بأن تهديم قبور الأئمة أشعل جذوة على الجذوات التي كانت في قلوبنا لا يمكن لها أن تطفأ أبدا، وسيأتي يوم الحساب وعندئذ سنقول الكلمة التي انتظرها العالم كثيرا. سيأتي اليوم الذي سوف يمتاز فيه الحق عن الباطل وتبان الحقائق على طبيعتها، ولن تنفع بعد إذ المواقف التي يحاول البعض أن يضبب أو يشوه أو يعشن على هذه الحقائق. أيما يكن، عودة سريعة إلى حياة الإمام العسكري لأخذ معلما منه صلوات الله وسلامه عليه. هناك قصة حصلت، أو تمت خطا واضح جدا في حياة الإمام العسكري، وقد سار عليه بناء على التأسيس الذي أسس له الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليهما. هذا الخط هو تعميد نظام المرجعية. في زمن الإمام الهادي كان نظام الوكلاء للأئمة قد سار عليه الناس بشكل جدي، ولكن تبقى مسألة الرجوع إلى الإمام أيضا مسألة جدية أخرى، وباعتبار أن الإمام موجود نهد الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم لا سيما من عهد الإمام الكاظم فما فوق إلى مسألة غياب الأئمة من الساحة. لذلك أطلقوا نظام الوكلاء، وراح الأئمة يخاطبون أصحابهم ويطالبونهم بأن يجلسوا للفتيا ويجلسوا لتحديث الناس، فإني أحب لمثلك أن تحدث عني. هكذا كان الإمام صلوات الله وسلامه عليه يتحدث مع أصحابه، مع بعض أصحابه. سار علماء الشيعة من أصحاب الأئمة على هذا المنوال، واتبعوا، والشيعة أيضا اتبعوا علماءهم في هذا الشأن. لذلك بدأنا نرى الوكيل الفلاني في المنطقة الفلانية وفي البلد الفلاني ثم وكيلا معين من قبل الإمام، ويعتمد عليه الناس، والناس تطلب توثيقات خاصة من الإمام لمعرفة هذا الشخص أو ذاك. لكن مع زمن الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه راح المنهج يشهد تغييرا. هذا التغيير ليس تغييرا نوعيا، وإنما تعتبر قصد ضمن نفس المسار، وهو استحداث مبدأ المرجعية من خلال الاعتماد على بعض وكلاء الأئمة وتحويل الناس دائما إليهم. بل لم يكتف الإمام بذلك، بل راح يقف موقفا سلبيا اذا ما وقف احد من اصحابه او احدا من الناس ضد هذا الوكيل، يقف منه موقفا متشددا وصارما، كما حصل مع ما يعرف بقصة ابن ابي عزافر وقصة البلالي ونظرائهم حينما وقفوا من مسألة ارجاع الناس من قبل الامام صلوات الله وسلامه عليه الناس الى العمري وابنه رضوان الله تعالى عليهما. وقف ابن ابي عزافر وكان موثقا انذاك، لم يرتضي الرجوع الى العمري عند ذلك الامام بعد ان استتابه وبعد ان طلب منه ان لا يقف هذا الموقف السلبي، حينما لم يستطع بادر الامام الى لعنه والبراءة منه. نفس الامر حصل مع البلالي ايضا، كان قبل ذلك موثقا ووقف نفس هذا الموقف، لذلك بادر الامام صلوات الله وسلامه عليه الى الموقف السلبي منه وامر بالبراءة منه. هذا الامر في الوقت الذي يؤرخ، طبعا بعد ذلك الامام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف في قضية النواب الاربعة او السفراء الاربعة رضوان الله تعالى عليهم، اوضح كل المشروع، ولكن هذا المشروع انما ابتدأه الامام الهادي وسار عليه بشكل مباشر الامام العسكري صلوات الله وسلامه عليه، بحيث انه كان يأمر العمري في بعض الاحيان ان يحدث الناس والامام موجود معه الى هذه الدرجة، من اجل توثيق الرابطة ما بين شيعة اهل البيت وما بين مرجعياتهم. هذا الامر من الناحية العقائدية بسيط جدا، الامام نحن مكلفون بطاعته وانه هو الذي يمثل لنا مفتاح البراءة بيننا وبين الله سبحانه وتعالى في اعمالنا، يبرئ ذمتنا اذا ما اطعناه، عندئذ ما يأمرنا به هو المبرئ لذمتنا ان التزمنا به، لكن ان لم نلتزم به هل يمكن ان تبرأ ذمتنا؟ لا يمكن ان تبرأ. لذلك استحداث هذا المنصب والذي توج من بعد ذلك بقول الامام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف بانهم حجتي عليكم وانا حجة الله عليهم، يترجم لنا تمام المشهد ويحدد لنا المسؤولية الشرعية والتاريخية التي يجب ان نلتزم بها. امام الكلام، وكما تدون الان المشهد اختلف عن كثير من توجيهات الأئمة باعتبار دخلت عواطف وباعتبار دخلت امورا متعددة لكي تتداخل ضمن الملف الشرعي، لكن الملف الشرعي لم يتغير، ثمة مرجعية يجب ان تضاف، ومن يقف في قبال المرجعية هو الذي يجب ان نتبرأ منه، وهو الذي يجب ان نتنصل منه كائنا من كان. هنا هذه القضية تعرض لنا عن جملة معايير شرعية واخلاقية. الاولى ان لا نكون اسراء للاشخاص، وانما ان نكون اسرى للمبدأ ولطبيعة الموقف الشرعي. الموقف الشرعي هو الذي يحدد لنا المواقف، لا نحن من نحدد المواقف. من يريد ان يحدد له موقفا بخلاف المعايير الشرعية عندئذ لن يكون ضمن الاطار الشرعي، ومن لا يكون ضمن الاطار الشرعي لا حاجة لنا به. هذا القضية الاولى. ابن ابي عزافر والجلالي انا قلت بانهم كانوا من الموثقين، يعني كانوا من المقربين ويحدثون الناس بحديث اهل البيت، كان لهم تاريخا. ولكن حينما اتخذوا موقفا اذا صح التعبير في الجغرافيا، يعني في مقطع زمني متقدم على عملية التوثيق، عندئذ عملية التوثيق لن تبقى بذات قيمة، لأن الموقف قد تغير، الشخص قد تبدل. عبادة الأشخاص أو اتباع الأشخاص لن يؤتي ثمرة مهما كان تاريخ الإنسان. لذلك تعبير الأمير صلوات الله وسلامه عليه كان تعبيرا واضحا جدا حينما قال بأن الحق لا يعرف بالرجال، وإنما من الذي يعرف من؟ الحق هو الذي يعرف الرجال، الرجال لا يعرفون الحق. اللهم إلا أن يبلغوا درجة العصمة، أما من هو دون ذلك لا يمكن لنا أن نعرفه إلا من خلال ما يعرفه الحق له. وتعبيراتنا المعاصرة أن صاحب الحق هو الألصق بالمرجعية وهو الأكثر التزاما بما يمكن أن يبرئ ذمته أمام الله سبحانه وتعالى. هنا مسألة أن فلان يحكي وفلان ما يحكي، فلان يقول وفلان ما يقول، فلان يصدق وفلان ما يصدق، هذه ما لها قيمة، هذه مو معايير. فلان أحبه وفلان ما أحبه، هذا مو معيار. ما ترك الأمر إليك، وإنما ثمة معايير حددت من قبل الأئمة هي التي يجب أن نسير عليها. والآن أمامنا صورة كبيرة جدا من الحجج الإلهية التي ألقيت علينا. كم من مرة وقعنا في مآزق وإذا بأسد المرجعية الذي ربما يطول سكوته أمام الناس، ولكنه بحرفين يقلب عاليها سافلها وسافلها إلى عاليها. المرجعية يجب أن نفهمها ضمن الحدود الشرعية وضمن آفاق التزامنا بالشرع الشريف. مسألة الآن ما عادت مثل قبل مجرد موقف من الصلاة والصوم، والصلاة أنا أصليها استقلدت أو ما قلدت أصليها وفق مراد المرجع. الآن أكو دماء، ومرات أكو حرف واحد، كلمة واحدة تخرج من الإنسان يترتب عليها أحداث جسام، لا سيما هذا الأمر بالنسبة للقادة والمسؤولين. كل إنسان يتحمل مسؤولية بأي مقدار من المقادير سيبتلى بأن أي كلمة تخرج منه يمكن أن تسبب خيرا عظيما أو يمكن أن تسبب شرا عظيما لمن يليه. هنا أتذكر كلمات قرأتها لذكرياتي أحد الشهداء الأبرار وهو الشهيد محمد علي رجائي رضوان الله تعالى عليه، الذي كان رئيسا لوزراء الجمهورية الإسلامية. تحدث زوجته تقول في اليوم الذي تمت توليته على رئاسة الوزراء جاءني باكيا ولم ينقطع بكاءه حتى الصباح، ما استطاع النوم. قلت له ما الخبر؟ قال له لها لقد ذهبت إلى الإمام الخميني قدس الله روحه الزكية، قال لي كنت في قبل هذا المنصب أنت مسؤول أمام الله عن نفسك وعن عائلتك، أما اليوم فقد أصبحت مسؤولا عن 50 مليون إنسان. لذلك أن أتحمل أنا مسؤولية أو أنت تتحمل مسؤولية أمر جيد، أحمل هذه المسؤولية، ولكن عليك أن تعرف أن كل كلمة تصدر أو كل فعل يبدر يمكن أن تحاسب على من هو دونك إذا التزموا بهذا الكلام. لذلك إن أنا أخواني الأعزاء الآن تعالوا اجلسوا مع أنفسكم، وبالنتيجة الأشخاص تموت، وبالنتيجة الأيام تبدي لك من أمرها ألوانا متعددة، ولكن اللون الوحيد الذي ستجده دائما هو فتحة القبر. هذا ما بيجي بجانب، فستصعد تنزل تغتني تستقر ترفع حاجة تصير من يحتاج إليك، هذه كلها موازين متغيرة متبدلة. الميزان الوحيد الذي يبقى والذي يستمر هو فتحة القبر، وبتعبير الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه إن آجالكم منقوصة. يوم على يوم أنت العذاب ينزل إلى الأسفل، البارحة كان لك كذا يوم، اليوم نقص هذا المقدار، الزمن لن يتوقف، وحفرة القبر مرصودة لك وأنت مسرع إليها. هناك إذا سئلت فلان الفلاني هذا موقفه التزامك بفلان أو بعلان أو ما إلى ذلك، هل أبرأت ذمتك فيه أو لا؟ جئت أنت التزمت بالسيد السيستاني حفظه الله تعالى، على شنو التزمت؟ ليش؟ سوف تحاسب غدا. التزمت بالمرجع الفلاني أيضا ستحاسب، ستسأل إذا ما كان التزامك ضمن الموازين الشرعية ذاك الوقت ستختل المعادلة بالنسبة لك، والقبر بدل ما يكون روضا الرياض الجنة راح يتحول حفرا من حفر النيران. لذلك الله في دينكم تصلي وتتعب وما إلى ذلك، وإلاحة الإرهابيين وإلاحة النواصب، وتحترق أعصابك في كل يوم، كل ما تفتح التلفزيون كل أعصابك تبقى تنتظر المشهد اللي تتشنج بيه واللي تستأمن عنده، يومية عبوات ويومية مفخخات ويومية فلان قتل وفلان هجر وما إلى ذلك، ما هو هذا المشهد؟ إذن الاعتماد وين؟ الاعتماد على مرور الأيام، للاعتماد على الموقف الثابت. الموقف الثابت من الدين ومن قواعد التدين لن تجدي معه تغير المعادلات أبدا. ابيضت الدنيا، اسودت الدنيا، فلان انقتل، فلان انذبح، فلان كذا، ما راح تتغير مواقفك مع الله صافيه وثابته. انقتلت ما انقتلت، انجرحت ما انجرحت، تأذيت ما تأذيت، كلها تدخل ضمن معايير الابتلاء الرباني الذي سبحانه وتعالى يثيب عليه الانسان ويجازي عليه الانسان. لكن إذا ما كان الموقف مو ثابت غير حرجة الأعصاب، يذهب الإنسان يتصور يوم القيامة أن له من الأعمال ومن الثواب ما يحلو على مثل جبل أحد، ولكن يذهب يشوف أنه هذه كلها طاعة صفصفة. يابا أنا كنت أعمل، يقولوا له بلى عملت ولكن عملك لم يكن لله، وإنما كان لفلان وفلان، روح اقبض فلوسك منه، اقبض الأجر واقبض الثواب من ناجر. حددت لنفسك إمام، عند ذلك روح اذهب لهذا الإمام وقل له أن يعطيك أجر. تروح للإمام صلوات الله وسلامه يقول له يا مولاي أنا كنت الشايع كنت أتبع، يقول لك أنا قلت لك تسير بهذا الطريق. بذلك الوقت انت سرت بهذا الطريق لو ما سرت بهذا الطريق بعد انت اللي تلام وانت اللي تحمد. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لحسن العاقبة وان لا يبتلينا واياكم بسوء العاقبة. اسأل الله العلي القدير ان يفرج هذه الغمة عن هذه الامة بتعجيل الفرج لإمام زماننا عجل الله تعالى فرجه الشريف، وأن يوفقنا للسائر بين يديه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ لنا نور عيوننا وروح قلوبنا مراجعنا العظام، لا سيما إمامنا المفدى السيد السيستاني، وأن يحفظ لنا علمائنا العظام وقادتنا الكرام، وأن يحفظكم جميعا شيعة أمير المؤمنين، وأن يبعد كل سوء عنكم، وأن يحفظ العراق وأهله. والحمد لله أولا وآخرا، وصلاته وسلامه على رسوله وآله أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
واستجابة لدعاء سماحة الشيخ إن شاء الله الثانية.